بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. إخواني وأخواتي، بحرت معكم بسفينة التأمل على مدار 30 حلقة، واكتشفنا جملة من الوسائل والأسباب والطرق الشرعية وأيضا القواعد المرعية لكيفية التدبر الكتاب العزيز الذي أنزله الله جل وعلا لهذه الغاية، حينما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وربنا جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك الغاية العظمى من إنزال القرآن هو التدبر الذي يقود إلى العمل، الذي يقود إلى العمل. وقد كان سيد المتدبرين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتدبر القرآن تدبرا يظهر أثره في دمعة عينه وفي خشوع قلبه وفي سكينة جوارحه وفي اتباعه لهذا القرآن العظيم، حتى قالت أمنا عائشة: كان خلقه القرآن. وكذلك كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتدبرون القرآن تدبرا عجيبا، أثر في سلوكياتهم وأثر في أخلاقهم وعملهم وفي إنتاجهم أيضا. إخواني وأخواتي، هذا التدبر العظيم في واقع الأمر من المهم جدا أن يكون شغل المسلم الشاغل، وأن يكون قلقه الساهر، وأن يكون أهم اهتماماته. ذلك أن هذا التدبر يقود أول ما يقود إلى تعظيم الله عز وجل وتوحيده والإيمان به وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. وذلك حينما يطوف المسلم بهذه الآيات العجيبة التي فيها بيان عظمة الله، وينظر في أحوال الأنبياء في تعاملهم مع ربهم ومع مولاهم جل وعلا وتقدس. ولذلك يقول جل وعلا: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل ذكر من أسمائه وصفاته ومن عظمته جل وعلا ما تقشعر له الأبدان، ترتجف له القلوب. فمن المهم جدا لتالي القرآن أن يتدبر في هذه المعاني، وأن ينظر كيف كان حال الأنبياء في عبوديتهم لله عز وجل وسيرهم على هذا الطريق العظيم في توحيده والإيمان به جل وعلا وتقدس، وكيف كانت أحوالهم مع ربهم جل وعلا من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، هذا التدبر يقودنا إلى فقه ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ترتيبهم لأولويات الدعوة، في إشارة إلى أن هذا القرآن يمثل دستورا عظيما خالدا ينظم حياة الناس، بل ينظم حتى أفكار الناس ويضع التراتيب لمثل هذا الأمر. فانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف أنهم يبدأون دعوتهم بتوحيد الله والدعوة إلى الإيمان به ونبذ الشرك عنه سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا يستثمرون كل فرصة ويستغلون ويهتبلون كل لحظة في سبيل تقرير هذا الأصل العظيم. وأيضا ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الرحمة بالمدعوين ومن العطف عليهم ومن الحرص الشديد على الدعوة إلى الله عز وجل، فكانت الدعوة إلى الله عز وجل شغلهم الشاغل، يدعون إلى الله عز وجل في جميع أوقاتهم، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يصدهم عن الدعوة إلى الله جل وعلا صاد، ولا يردهم عن تبليغ دين الله راد، وإنما قاموا على هذا الطريق اللاحب الطويل حيث أمرهم الله جل وعلا. ومن المهم جدا أن نفقه كيفية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونتدبر في ذلك ونتأمل. فهؤلاء لم يدعوا إلى الله عز وجل لأجل أن ينالوا حظوظا دنيوية ولا أن يحققوا مصالح شخصية، وإنما كانت كلمتهم السواء يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكانوا يرفضون مسألة الأجر على هذه الدعوة إن أجري إلا على الله. ولذلك هذه هي طريقتهم وسنتهم صلى الله عليهم وسلم وعلى نبينا أكمل الصلاة وأتم التسليم. كذلك إخواني وأخواتي، هذا القرآن العظيم من جملة ما ينبغي أن يتدبر الإنسان فيه هذا الأدب الجم العظيم الذي فعلا من تعمق وتأمل وبحر بسفينة هذا التأمل في هذه الآيات الكريمة يجد شيئا عجيبا. فالأنبياء مثلا وهم أعرف الناس بالله، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف، كان أدبهم مع الله عز وجل عظيما. ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، مع أنه فيما سبق من الآيات وما يلحق ذلك يشير إلى نعم الله كثيرة وينسبها إلى الله، ولكن لما جاءت قضية المرض نسبها إلى نفسه مع أن الله تعالى هو خالق المرض، قال وإذا مرضت، فهذا أدب مع الله عز وجل. كذلك في قصة موسى مع الخضر قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لاحظ الأدب مع الله عز وجل، ولذلك يتأدب فيقول وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. المعنى بأن في أدب عجيب. يوسف عليه الصلاة والسلام لما حصلت فرصة الانتقام ومقاضاة إخوانه ما جرح مشاعرهم، وإنما كان يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مع أن إخوته هم الذين كانوا يسعون إلى قتله وهم الظلمة في واقع الأمر قبل أن يمن الله جل وعلا عليهم بالتوبة. كذلك إخواني وأخواتي، هذا القرآن العظيم حينما نعيش مع آياته ونبحر مع هذه المعاني العجيبة تضيف إلينا إضافات كثيرة وعظيمة، منها أن نشعر بلذة الإيمان، وأن نستطعم طاعة الرحمن جل وعلا، وأن تسكن جوارحنا وتتهذب نفوسنا وتزكو قلوبنا بإذن الله جل وعلا حينما نعيش مع القرآن بمثل هذه الصورة الجميلة. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يسلك هذه المسالك ويسير على هذه الطرق حتى فعلا يصل إلى هذه المرحلة من التدبر لكتاب الله عز وجل، وسيجد بحول الله سبحانه وتعالى كيف أن حاله قد تبدلت، وأيضا يجد بأنه يقرأ القرآن قراءة جديدة، قراءة ليست كالقراءة الخالية من مثل هذه المعاني، وإنما قراءة تجده يقف عند الآية الواحدة ويطيل في ذلك تأملا وتدبرا وخشوعا وتعلقا وتألها بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتدبرين لكتابه على مراده وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا، وأن يجعل القرآن شفيعنا عند الله عز وجل وقائدنا إلى رضوانه وجنته. ألتقيكم في لقاءات أخرى بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.